اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. نعود مرة أخرى لبحث التعارض بعدما استطردنا تبعا لرغبة أحبتنا للبحث في قاعدة العدل والإنصاف التي استغرقنا 5 دروس في بحثها ولم تثبت. فنعود اليوم من جديد، والعود أحمد، لمسألة التعارض، فنبحث عن مقتضى القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين. المتعارضين. وينبغي الإشارة لتنبيه قبل الشروع في النقاط التي بحثها المصنف، وهذا التنبيه حول الثمرة من بحث مقتضى القاعدة الأولية للدليلين المتعارضين، حيث قد يقال: ما هي الثمرة العملية حول الثمرة العملية من البحث في مقتضى القاعدة الأولية للدليلين المتعارضين؟ حيث قد يقال بأنه لا ثمرة عملية من البحث عن مقتضى القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين. والوجه في ذلك هو أنه لدينا قاعدة ثانوية دلت على وجود مرجحات متعددة لعلاج الأخبار المتعارضة من الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة، أو الترجيح بالأعدلية أو بالشهرة أو بالأحدثية إلى غير ذلك. فهل هناك ثمرة من هذا المبحث أو أنه لا ثمرة عملية وإضاعة للوقت وهدر للطاقات؟ والجواب بأنه توجد ثمرة عملية من هذا البحث، سواء في الأخبار المتعارضة أو في غيرها. ففي الأخبار المتعارضة توجد ثمرة عملية لمن ينكر جميع أخبار ترجيح ويقول: لم يثبت لدينا من أخبار الترجيح شيء، لا مقبولة ابن حنظلة ولا مرفوعة زرارة ولا مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيره. فإذا لم يثبت الترجيح فتوجد ثمرة عملية إذن من هذا البحث، حيث نرجع لمقتضى القاعدة. وأما في غير الأخبار المتعارضة فنقول بأنه توجد ثمرة عملية أيضا، كما لو كان المتعارضان دليلين قطعيي الصدور ظنيي الدلالة كآيتين قرآنيتين أو كخبرين مثلا متواترين أو
كالتعارض في موارد الشبهات الموضوعية كتعارض البينات مثلا، ففي هذه الموارد لا تجري أخبار الترجيح من الأساس، لأن موردها التعارض في الأدلة الظنية وفي الأحكام. أما لو كان التعارض في أدلة قطعية كآيتين أو خبرين متواترين وإن كانا في الأحكام، لكن لا يشملهما أخبار الترجيح، أو إذا كان التعارض في غير الأحكام في موارد الموضوعات الخارجية كما في تعارض البينتين مثلا أو الخبرين في موضوع خارجي، فهنا لا تجري أخبار الترجيح. فلا بد أن نعرف مقتضى القاعدة الأولية. إذن فالبحث عملي مضافا إلى أنه علمي، ففيه فائدة علمية من جهة وفائدة عملية من جهة أخرى، فلا تتوهم أنه بحث زائد عن الحاجة والمؤونة إذ تكفينا القاعدة الثانوية. لا، فقد يكون التعارض في غير الأخبار الظنية فنحتاج إلى القاعدة الأولية، وقد يكون التعارض في الأخبار الظنية لكن لم تثبت لدينا القاعدة الثانوية. هذا تنبيه أحببنا أن نشير إليه لتلتفت له. بعد ذلك نأتي للنقاط التي أشار لها المصنف. النقطة الأولى: المحتملات في مقتضى القاعدة الأولية. أشار المصنف لعدة احتمالات ثبوتية في مقتضى القاعدة الأولية. المحتمل الأول هو التساقط، أي بأن يقال مقتضى القاعدة في التعارض هو سقوط كلا الخبرين المتعارضين وعدم حجية واحد منهما وافتراض وجودهما كالعدم، كأنهما لم يكونا، كأنهما لم يوجدا من الأصل. هذا المحتمل الأول عقلا، وهذا ما تبناه أكثر الأعلام المشهور هو التساقط، خصوصا مشهور المتأخرين، لأنه قد يقال مشهور المتقدمين يختلف عن ذلك، وهو ما أشار له السيد المجاهد: جعلك الله من المجاهدين في الصف الأول كأنهم بنيان مرصوص. المحتمل الثاني: الاحتياط عند تعارض الأخبار، نعمل بالاحتياط إذا أمكن ذلك. فلو تعارض خبر دال على وجوب الجمعة وآخر دال على استحبابها أخذنا بالأحوط، والأحوط الوجوب مثلا. دل خبر على حرمة لحم الأرنب وخبر دل على كراهة لحم الأرنب، نعمل لو كنا ومقتضى القاعدة الأولية بالأحوط، وهو أن نأخذ بالحرمة. وأما إذا ما أمكننا الاحتياط كما في موارد دوران الأمر بين الحضورين، خبر يقول تجب الجمعة، آخر يقول تحرم الجمعة، فمقتضى القاعدة الأولية التخيير لعدم إمكان الاحتياط. إذن مقتضى القاعدة الأولية في الأخبار المتعارضة الاحتياط إن أمكن. وهذا هو مبنى جمع من الإخباريين اعتمادا على بعض الأخبار الدالة على الاحتياط من قبيل أخوك دينك فاحتر لدينك. الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إلى الهلكة وإلى آخر من أخبار الاحتياط. ويمكن أن يقال أيضا هذا مقتضى العقل، أيضا العقل يقول خذ بالأحوط، مقتضى حق الطاعة مثلا للمولى الأقدس أنك تحتاط. هذا القاعدة الأولية. المحتمل الثالث التخيير، أي أن مقتضى القاعدة الأولية هي أن نختار أحد الدليلين المتعارضين، إذ لا يمكن الأخذ بهما معا للتنافي، ولا يمكن إسقاطهما معا للعلم بحجية أحدهما، فيتعين علينا أن نأخذ بواحد منهما وهو التخيير. ويمكن أن يستدل لذلك مضافا لهذا الدليل العقلي الذي أشرنا إليه بأخبار التخيير الواردة موسع عليك بأيهما عملت. ويستفاد هذا الاحتمال من كلمات السيد الشهيد قدس سره، فلاحظ في بعض موارد وصور التعارض وسنشير لذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. المحتمل الرابع التوقف، التوقف بمعنى أنه لا نسقط الدليلين عن الحجية كما هو الاحتمال الأول، ولا نأخذ بالاحتياط كما هو الثاني، ولا نقول بالتخيير كما هو الاحتمال الثالث، وإنما معنى التوقف، انتبه، ليس هو الاحتياط، وإنما معنى التوقف الرجوع إلى الأصل المطابق لأحد الدليلين المتعارضين. دون الأصل المخالف لهما. فإذا كان هناك أصلان موافقان لأحد الدليلين المتعارضين نأخذ بهذا الأصل. مثال على ذلك، لو دل دليل على وجوب الجمعة وآخر على عدم وجوب الجمعة، فهذان دليلان متعارضان، ويوجد أصل يوافق أحدهما وهو أصالة البراءة توافق الدليل القائل بعدم وجوب الجمعة، فنعمل بأصالة البراءة حينئذ ولا نسقط الدليلين عن الحجية. ولا نسقط الدليلين عن الحجية، لا لأن هناك ثمرة تترتب من التوقف وهي نفي الحكم الظالم. إذا توقفنا ولم نسقطهما عن الحجية سنستطيع أن ننفي حكما آخر. يعني نقول بما أن الأمر مثلا دائر بين الوجوب وعدم الوجوب فلا نستطيع أن ننفي فنستطيع أن ننفي الاستحباب، فنقول ليس مستحبا أو ليس حراما مثلا الجمعة. أما لو قلنا بالتساقط الذي هو الاحتمال الأول، الاحتمال الأول التساقط، فلا نستطيع نفي الحكم الظالم. إذن لا بالأصل، بالأصل العملي لأنه بعد تساقطه نرجع خلاص بعد نرجع للأصل العملي. هذا الفرق بين التساقط وبين التوقف، هذا من الفروق طبعا. إن التساقط بعد ما نفي فرق أسقطنا الخبرين، أما هنا في التوقف لا نسقطهما عن الحجية، نلتزم بمدلولهما الالتزامي، ومدلولهما الالتزامي نفي الاستحباب. أما هناك أسقطناهما مطابقة، أسقطناهما التزاما. وأما إذا لم يكن هناك أصل موافق لأحد الدليلين المتعارضين، كما لو دل دليل على وجوب الجمعة وآخر على حرمة الجمعة ولا يوجد أصل موافق، لا البراءة توافق الوجوب ولا البراءة توافق الحرمة، فهنا لا نرجع للأصل العملي إنما نرجع للأصل العقلي التخيير. فاتضح لدينا أن المصنف اقترح وطرح احتمالات أربعة: الأول التساقط، الثاني الاحتياط، الثالث التخيير، الرابع التوقف، بمعنى الرجوع للأصل المطابق لأحد الدليلين، ويمكننا من خلال التوقف نفي الحكم الثالث.
ما جبت على بين العقل والأخبار
وسوف نبحث كل محتمل مع أدلته، لكن نحن الآن في مقام الإشارة المختصر. لا ما ويمكن أن يقرب بهذا المقدار، يعني قبل أن نخوض الميدان، بأنه لا مقتضى أو لا مقتضي لسقوط الدليلين عن الحجية في مدلولهما المطابق والالتزام، بل نقتصر على مورد المعارضة وهو المدلول المطابق ونتوقف فيهما من ناحية المدلول الالتزام، فلا نسقطهما عن الحجية. هذه احتمالات أربعة أشار إليها المصنف، وهو طبعا يختار الاحتمال الرابع التوقف، ونسبه للمشهور وسيبحثه مفصلا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الأولى المحتملة، طبق العبارة بهذا المقدار الآن. قال المقام الأول في المتكافئين، والكلام فيه أولا في أن الأصل في المتكافئين التساقط، هذا الاحتمال الأول، وفرضهما كأن لم يكونا، كأنهما لم يوجدا من الأصل، ساقطان لا حجية لهما لا على نحو المقتضي فضعا المال. ثم اللازم بعد عدم التساقط، لو أنكرنا التساقط يأتي الاحتمال الثاني الاحتياط الذي بنى عليه جملة من الإخباريين، أو قد يكون موافقا لحق الطاعة. الاحتمال الثالث أو التخيير،
جيد.
الاحتمال الرابع أو التوقف، وهو الذي نسبه المصنف للمشهور وتبناه، أو التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما إن كان طبعا هناك أصل، دون المخالف لهما، دون المخالف لهما. فمثلا إذا تعارض وجوب مع حرمة، بعد البراءة تخالف الاثنين، فلا نرجع لأصالة البراءة حينئذ، بل بيكون الحكم عقلي، تخير عقلي، ليس الرجوع للبراءة.
مستصحب الوجوب تبنون على جريان الاستصحاب للشبهات الحكمية. على مضى كذا
قلنا بجريان الأحكام الإبن،
إذا بنينا على جريان الاستصحاب، نعم، إذا بنينا على جريان الاستصحاب للشبهات الحكمية فيمكن أن يقال استصحاب الوجوب مقدم، هناك أصل
دون المخالف لهما. أما الأصل المخالف لهما فهذا معنى التساقط، هذا مرجعه إلى التساقط أساسا، لأنه إذا تساقط الدليلان أخذنا بأي أصل، أي أصل، الأصل العملي، ولا يهمنا كان موافقا لأحدهما كان مخالفا لأحدهما، المهم نرجع للأصل العملي، ولا ربط لنا بموافقته لواحد منهما أو بمخالفته. وهذا إنما يكون إن بنينا على التساقط، هو الذي يترتب عليه عدم مراعاة موافقة الأصل لأحدهما أو مخالفته. وأما لو بنينا على التوقف فنحرص كل الحرص على أن يكون الأصل الذي نرجع إليه موافقا لأحده. النقطة الثانية هو يعني بحسب العبارة نتكلم، ولا هو عرضية؟ نعم صحيح، يعني إما نقول بالتساقط، إذا قلنا بالتساقط بعد خلاص بعد لا معنى احتياط وكذا، تساقط الدليلان. أما هنا لا عرضية، الحقيقة أنه يكون عرضية. نعم
يعني
العبارة، نعم العبارة، العبارة، وأنت أعلى من العبارة. النقطة الثانية الدليل على المحتمل الأول وهو
التساقط،
ما الدليل على أن الأصل في المتعارضين التساقط؟ أشار المصنف لدليل أستاذه السيد المجاهد صاحب مفاتيح الأصول، كما أنه أشرنا في درس المكاتب لأنه صاحب مناهل الأحكام بالأمس، ذكراك يا مولاي، واليوم نكرر ذكراك رحمك الله رحمة الأبرار. فأصوله وفقه كلاهما متينان، فقيه أصولي، وحاصل دليل السيد المجاهد على أن الأصل في المتعارضين التساقط هو أنه يقول إما أن الدليل الدال على حجية الخبر هو الإجماع، أو أن الدليل الدال على حجية الخبر هو الكتاب والسنة. فإن كان الدليل الدال على حجية الخبر هو الإجماع كما ادعي أنه قام الإجماع على حجية خبر الثقة والعزل مثلا، سواء هذا الإجماع إجماع قولي يعني ادعى الأصحاب الإجماع على الأخذ بخبر الثقة، أو إجماع عملي بمعنى السيرة المتشرعية التي جرت على الأخذ بخبر الثقة، فإن كان الدليل هو الإجماع فالإجماع دليل لبي ليس له لسان فلا عموم له ولا إطلاق فيه. وبناء على ذلك نقول لا مقتضي من الأساس لحجية الخبر إذا كان هناك خبر آخر معارض له، لا مقتضي للحجية من الأصل ما دام الدليل على حجية الخبر الإجماع، سواء قلنا مقصودنا بالإجماع الإجماع اللفظي أو قلنا بالإجماع الإجماع العملي يعني السيرة المتشرعة أو السيرة العقلائية، يعني المهم دليل لفظي. وأما إذا كان الدليل الدال على الإجماع دليلا لفظيا سواء من الكتاب كآية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو كان من السنة كقوله العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديا، فنقول بأنه توجد هنا عدة احتمالات في الحجية المجعولة للخبر، وعلى جميعها لا تتم هذه الحجية. الاحتمال الأول الحجية التعيينية، أي أن نستفيد من آية النبأ مثلا أو آية النفر مثلا وغير ذلك مما دل على حجية خبر الثقة، أن الحجية للخبر العيني المشخص وبالتالي فما دل على الحجية يشمل قوله تجب الجمعة ويشمل قوله تحرم الجمعة، وهذا الاحتمال باطل لأن نتيجته الجمع بين المتنافيين، إذ لا يمكن أن الشارع يقول خذ بتجب الجمعة واعمل به ويقول خذ بتحرم الجمعة واعمل به، لأنهما ضدان ولا يمكن الجمع بين الضدين الوجوب والحرمة، فلا يمكن أن يجعل الحجية العينية للخبر الأول والحجية العينية للخبر الثاني لأن نتيجته الجمع بين الضدين، أو الجمع مثلا بين نقيضين كما لو قال دليل تجب الجمعة، يعني اعمل بهذا الخبر فصلي، والآخر قال لا تجب الجمعة يعني لا تعمل بهذا الخبر ولا تصلي. إذن فالاحتمال الأول وهو أن الحجية المستفادة من أدلة حجية خبر الثقة هي حجية عينية لكل خبر بعينه غير متصورة، لأن نتيجتها الجمع بين المتنافيين الضدين النقيضين وهو غير ممكن. الاحتمال الثاني أن نقول بأن الحجية حجية تخييرية وليست حجية تعينية، فما دل على حجية خبر الثقة كآية النبأ كآية النفر إلى غير ذلك، يقول خذ بأحد هذين الخبرين المتعارضين، فإما أن تأخذ بقوله تجب الجمعة أو أن تأخذ بقوله تحرم الجمعة، فلا يلزم والحال هذا الجمع بين المتنافيين، وهذا الاحتمال باطل أيضا، والسر في ذلك هو أنه يلزم من هذا الاحتمال استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وبيان ذلك أنه لازم هذا المعنى أو لازم هذه الحجية أن نقول بأنه في فرض عدم المعارضة فآية النبأ وآية النفر وغيرها مما دل على حجية خبر الثقة يدل على الحجية التعينية في غير المعارضة، إذا لا يوجد معارضة يقول خذ بهذا الخبر بعينه، وأما في مورد التعارض فيقول فتقول هذه الأدلة يعني فتقول هذه الأدلة خذ بواحد من هذين الدليلين المتعارضين، وهذا إن لم يكن غير معقول لأنه استعمال لللفظ الواحد في معنيين، إن لم يكن غير معقول فلا أقل أنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر أن اللفظ الواحد يستعمل في معنى واحد ليس في معنيين. إذن فقوله مثلا صدق العادل أو خذ بخبر الثقة هو إما يدل على الحجية التعينية أو يدل على الحجية التخييرية، أما أن تقول في غير مورد المعارضة حجية تعينية بمورد المعارضة حجية تخييرية هذا نتيجته استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وهو باطل عاطل. هذا كل الاحتمال. الاحتمال الثاني حجية الكل، أي بأن يقال بأن المستفاد مما دل على حجية خبر الثقة أن الحجية التي جعلها الشارع الأقداس للكل ليس للفرد بعينه حتى تكون حجية تعينية، ولا للفرد المردد بين الأول أو الثاني حتى تكون حجية تخييرية، إنما للكل لعنوان الأحد فلا يلزم بالتالي استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذ من الأساس الحجية التي جعلها الشارع للكل خذ بخبر ثقة الكل، فإن كان في مورد معارضة فمصداق الكل تخير، إن كان في غير معارضة فمصداق الكل تعيين. فلا يلزم حينئذ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، إذ الحجية جعلت للجامع هو جامع الخبر، جامع الخبر، ليس الخبر المعين وليس الخبر المخير، لا، الخبر الكلي الجامع. فما استعمل إلا في معنى واحد، لكن مصادقه تتى ولا ضير في ذلك ولا إشكال. وهذا الاحتمال باطل عاطل، وذلك لأن من الأساس الحجية للأخبار مجعولة للأخبار المتشخصة، للأخبار المعينة الموجودة في الكتب الأربعة، وليس الحجية لمفهوم الخبر مفهوم. إذا الشرع ما جعل الحجية لمفهوم الخبر جامع ثم هو جامع ثم هو مفهوم في الذهن، إنما الحجية للأخبار المتداولة والمعروفة بين الأصحاب الموجودة في الكتب أربعة. إحنا ما يقول صدق العادل ليس مصد مفهوم العادل، يعني ما شأنه مفهوم العادل، أنا كلامي العادل يونس، العادل محمد بن أبي عمير، العادل زرارة، هذه الأخبار التي هي مصب النصوص. العمري وابنه ثقتان، حينما يقول العمري وابنه ثقتان مفهوم العمري مفهوم الراوي. مقصودنا يا مولانا أنه المستفاد من أدلة حجية خبر الثقة أن الحجية جعلت للأفراد الخارجية، للأخبار المتشخصة المتعينة، وليست للمفاهيم والكليات. فالكلي من الأصل لم تنصب عليه الحجية، فلا يصح بالتالي أن نقول الحجية جعلت للكل، إذن فهذا الاحتمال باطل. المحتمل الرابع، الحجية على نحو البدلية، بأن يقال بأن الحجية التي جعلها الشارع هي حجية على نحو البدل، يعني هذا الخبر حجة إن لم تأخذ بذاك، وذاك الخبر حجة إن لم تأخذ بهذا، ونتيجته هو إن أخذت إن لم تأخذ بما دل على وجوب الجمعة فخذ بما دل على الحرمة، إن لم تأخذ بما دل على الحرمة فخذ بما دل على الوجوب، فنتيجته حجية لأحد الدليلين لا الاثنين حتى يلزم الجمع بين المتنافيين، إنما حجية على نحو البدل، يعني تخييرية، مرجعها الحجية التخييرية لواحد منهما على سبيل البدل. وهذا أيضا باطل، وذلك لأن الحجية على سبيل البدل مرجعها في الواقع إلى عنوان منتزع، عنوان هذا الحجية على نحو البدل، خذ بهذا إن لم تأخذ بذاك، أو خذ بذاك إن لم تأخذ بهذا، هذا عنوان منتزع من الدليلين أو من نعم، وليس هو محكوم بحكم الفرد الخارجي. فالحجية الأصلي إنما جعلها الشارع في الحقيقة والواقع وبحسب الظاهر للفرد المعين. والقول بأن الحجية جعلت لواحد على سبيل البدل، هذا واحد على سبيل البدل ليس هو في الحقيقة إلا الفرد المعين. وعنوان واحد على سبيل البدل هذا عنوان انتزاعي، لم تنعقد ولم تنصب عليه الحجية، إنما انصبت الحجية على الفرد المعين. وأما الفرد المردد على سبيل البدل هذا عنوان انتزاعي لا يخرج في الحقيقة والواقع عن الحكم السابق الذي ذكرناه، أنه الحكم انصب أولا وبالذات على الفرد، فبالتالي على الفردين الخارجيين لزم الجمع بين المتنافيين. وأما أن تقول على سبيل البدل واحد على فهذا عنوان انتزاعي لم يتعلق به لم تتعلق به الحجية التي جعلها الشارع، فهذا مجرد اختراع ذهني وانتزاع ذهني مخالف للظاهر جدا. وبعدما بطلت هذه الاحتمالات الأربعة يتعين التساقط، فاتضح لدينا أنه سواء قلنا بأن الدليل الدال على حجية خبر الثقة دليل لبي كالإجماع، سواء كان إجماعا قوليا إجماعا عمليا أو كان الدليل لفظي كالكتاب والسنة، فعلى كل تقدير النتيجة هي لكن إن كان الدليل لبيا فالتساقط لعدم وجود مقتضي الحجية، لأن من الأصل لا مقتضي لحجية الخبر مع وجود خبر آخر معارض له. وأما إن كان الدليل لفظيا فسر التساقط هو وجود المانع، المقتضي موجود لكن المانع أيضا موجود وهو الدليل الآخر، فالأخذ بهذا وهذا جمع بين المتنافيين، الأخذ بواحد دون الآخر ترجح بلا مرجع، الأخذ بواحد على سبيل التخير لا تدل عليه أدلة الحجية لخبر الثقة، حيث إنها تدل على الحجية التعيينية لا التخيرية. ولتتمة النظير وهو أو وهي أن هذه الحجية التخيرية المفترضة إما أن تكون حجية تخييرية مشروطة بالأخذ أو بعدم الأخذ كما يبين السيد الخوئي في تصوير الحجية التخييرية المدعاة، إما أن تكون الحجية التخييرية مشروطة بالأخذ أو بعدم الأخذ. المقصود بالأخذ يعني أن نقول في صياغة هذه الحجية التخييرية أن يقول الشارع إن أخذت بالخبر الأول فهو الحجة عليك ولا تأخذ بالثاني، إن أخذت بالثاني فهو الحجة عليك ولا تأخذ بالأول. وهذا لازمه أنه لو لم نأخذ لا بالأول ولا بالثاني عدم حجية كلا خبرين. وإن كان المقصود بالحجية التخييرية الحجية التخييرية عند عدم الأخذ، يعني إن لم تأخذ بالأول خذ بالثاني، إن لم تأخذ بالثاني خذ بالأول، لازم ذلك أن عند عدم الأخذ بالأول وعدم الأخذ بالثاني يكون كلا الخبرين حجة، إن لم تأخذ بالأول الثاني حجة، إن لم تأخذ بالثاني الأول حجة، فيلزم حجية كلا الخبرين. هذه إضافة، هذه تتمة أشير إليها في بعض الكلمات كما في كلمات السيد الخوئي وتلامذته كالشهيد الصدر، ويشير إليها الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة بأنه لا يمكننا أن نتصور الحجية التخييرية، ما أشار لها السيد المجاهد في تقريبه نحن ذكرناها. طبق العبارة مولاي، قال فنقول وبالله، وبالله المستعان. قد يقال بل قيل، لماذا قد يقال؟ قيل قيل وخلاص. سيد المجاهد: إن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن دليل الحجية مختص بغير صورة التعارض. أما إذا كان إجماعا، سواء إجماعا لفظيا قوليا أو إجماعا عمليا كثيرا، فالاختصاص بغير المتعارضين، وليس فيه عموم، ليس له لسان أو إطلاق لفظي يفيد العموم، فإذا لا مقتضي للحجية من الأصل، مقتضي مفقود. وأما إذا كان لفظا فلعدم إمكان إرادة المتعارضين، كآية النبأ مثلا أو آية النفر أو غيره، لعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ. لماذا؟ لأنه يدل على وجوب العمل. اللفظ كآية النبأ يدل على وجوب العمل عينا بكل خبر، آية النبأ تقول اعمل بهذا الخبر بعين الخبر العادل، ولا ريب أن وجوب العمل عينا بكل من المتعارضين ممتنع. هذا الاحتمال الأول. لماذا ممتنع؟ لأنه يؤدي للجمع بين المتنافيين، بين الضدين، بين النقيضين. الاحتمال الثاني الآن بدأ: والعمل بكل منهما تخييرا، قلت تلتزم بالحجية التخييرية، لا يدل عليه الكلام، مخالف للظاهر، لأن الظاهر من الأدلة أن الحجية للمعينة للفرد للخبر المعين للمخير. والعمل بكل منهما تخييرا لا يدل عليه الكلام، إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني بالنسبة إلى غير المتعارضين، والتخيير بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد، لأنه يؤدي لاستعمال اللفظ الواحد بأكثر من معنى، وهو مخالف للظاهر. الاحتمال الثالث: وأما العمل بأحدهما الكلي، نقول الجامع، الحجية للجامع، فالجامع من الأصل فليس من أفراد العام، ليس من أفراد العام، يعني الخبر، حجية الخبر، لأن أفراد ما دل على حجية الخبر هي المشخصات أو المشخصات الخارجية الموجودة في الكتب الأربعة، هذا ما دل عليه الدليل. خذ بخبر الثقة يعني الموجود، وليس الجامع. خبر الثقة مفهوم، خبر ثقة في الذهن حتى تكون الجامع، لا، الوجود الخارجي لا الوجود الذهني. وأما العمل بأحدهما الكل عينا فليس من أفراد العام، لأن أفراده هي المشخصات الخارجية. الاحتمال الرابع: لو قلت بأنه نلتزم بالحجية على سبيل البدل، هذا إن لم يكن هذا، ذاك إن لم يكن هذا، يقول هذا ما في مشكلة، هذا في مشكلة أيضا، وهي أنه عنوان انتزاعي، لأن الحجية انصبت على ماذا؟ على الفرد الخارجي المعين، وعنوان الأحد على سبيل البدل انتزاع ذهني، ليس هو مصب الحجية، خلاف الظاهر جدا، وليس الواحد على البدل فردا آخر، بل هو عنوان منتزع، عنوان انتزاعي بالآخر، غير محكوم أساسا، ما حكم عليه الشارع، حكم الشارع على الخبر المعين غير محكوم بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا، ما دام الشارع قال خذ بخبر الثقة هذا بعينه، بعد كيف تفرق تقول لا على سبيل البدل؟ ثم لو قلت على سبيل البدل نقول المسألة رجعت إلى ما هي عليه، هذا حجة وهذا حجة، هذا جعل له الشارع الحجية وهذا جعل له الشارع الحجية، وليس الواحد على البدل فردا آخر، لأنه هو نفس الخبر الذي جعله الشارع حجة، بل هو عنوان منتزع منهما منها غير محكوم بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا، ما دام الشارع حكم بوجوب العمل عينا، بعد كيف نغير نقول لا الشارع قال خذ بخبر يونس بن عبد الرحمن، خذ بخبر زوارة، نقول لا ننتزع، نقول لا يعني خذ بواحد منهما على سبيل البدل، ما معنى لذلك؟ بعد واضح الشارع يقول خذ بخبر ثقة هذا، خذ بخبر ثقة ذاك، تأتي وتنتزع عنوان تقول لا حتى نحل التعارض ونعالج الإشكالية، نقول على سبيل البدل، هذا تغيير بظاهر الدليل. وأما مناقشة المصنف لكلام السيد المجاهد فستأتي غدا إن شاء الله، وقرأ الحاشية لأن في نسخة من نسخ الكتاب كلام للمصنف فيما هنا في هذه النسخة الواصلة لنا الآن، كلام يختلف نوعا ما، ففي الحاشية يوجد في النسخة في بعض النسخ المصنف كلام إضافي، لاحظ راجع تبصر، الحمد لله رب العالمين.